مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم إثراء الهواء، هذا اللقاء الذي إن شاء الله تعالى يمتد معكم في هذا التوقيت وعبر إن شاء الله ساعة تلفزيونية. واليوم ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور علي التويجري المدرس في المسجد النبوي، وإن شاء الله حلقتنا معه مميزة. واليوم حديثنا مع فضيلة الشيخ إن شاء الله عن سورة العصر. مثل ما تعودنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل نتعرف فيه على فضيلة الشيخ ثم نتواصل معكم، خلكم معنا.
الشيخ علي بن غازي التويجري حاصل على الشهادة الجامعية من الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كلية الشريعة، عام 1405 للهجرة الموافق 1984 للميلاد، وهو حاصل على شهادة الماجستير من الجامعة نفسها عام 1410 للهجرة الموافق 1989 للميلاد، حاصل على الدكتوراه عام 1414 للهجرة الموافق 1993 للميلاد من الجامعة نفسها، وهي الجامعة الإسلامية كلية الشريعة. لا يزال يدرس في كلية القرآن الكريم برتبة أستاذ مشارك، طلب العلم بفضل الله من نخبة من العلماء، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد العثيمين، الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، الشيخ صالح السحيمي وغيرهم. له جملة مؤلفات ما بين تحقيق وتأليف، ومنها تحقيق كتاب نكت القرآن تأليف محمد بن علي الكرجي، تحقيق كتاب الكفاية في التفسير لإسماعيل الحيري الضرير وهو رسالة دكتوراه، الاستشفاء بالقرآن وغيرها الكثير.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا معكم من جديد نتواصل وبرنامجكم إثراء الهواء. وبداية أرحب بضيفنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور علي التويجري المدرس في المسجد النبوي، حياكم الله فضيلة الشيخ وسعداء بلقائك.
حياكم الله وبارك الله فيكم، ونحن كذلك سعداء بلقائكم.
الله يحفظكم. طبعا دكتور، بداية نرحب فيك في بلادك الكويت، وأنت ضيفنا على وزارة الأوقاف في هذه الدورة العلمية.
بارك الله فيكم، ونحن الحقيقة يعني ممنونين، وقد سرنا ما رأينا والله الحمد من حسن الاستقبال والحفاوة. أسأل الله يوفق القائمين على هذه البلاد إلى كل خير.
اللهم آمين. فضلة الشيخ، اليوم إن شاء الله حديثنا معك حول تحديدا عن سورة العصر، لكن قبل أن نتحدث عن هذه السورة تحديدا فضلة الشيخ، نتحدث بداية عن أهمية القرآن الكريم في حياة المسلم، أهمية ملازمته والمداومة عليه.
أحسنت وبارك الله فيك.
وياك.
لا شك أن هذا القرآن العظيم أن له أهمية بالغة في حياة المسلم، كيف لا، والله جل وعلا يقول عنه: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا عنه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويقول جل وعلا فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ووصفه الله عز وجل بأنه هدى، وصفه بأنه نور، وصفه بأنه رحمة، وصفه بأنه شفاء، وصفه بأنه موعظة. كل هذه الأوصاف تدل على أهمية القرآن في حياة المسلم، بل قال بعض أهل العلم: إن القرآن يحيي القلوب كما يحيي الماء الأرض، بل أشد من ذلك، لأنه كلام الله جل وعلا. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بقراءته آناء الليل وأطراف النهار، كل ذلك لأن به تحيا القلوب. ومما لا شك فيه أن العبد مركب على قلبه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولهذا القلب الذي يقرأ القرآن تجد أنه يحب الله ورسوله، يحب الخير، يحب الأعمال الصالحة، بل أيضا إذا أكثر من قراءة القرآن فإن الله سبحانه وتعالى كما يعظم له الأجر كذلك يشفى من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. ولهذا قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فسماه شفاء، والشفاء يعني أنه متحقق النتيجة، لم يقل إنه دواء لأن الدواء قد ينفع وقد لا ينفع، وأما الشفاء فيدل على وصول النتيجة وتحققها. ولهذا انظر إلى أهل القرآن تجد أنهم من أكثر الناس سلامة من الأمراض، وخاصة الأمراض ما يسمى بالوسواس أو الأمراض التي يصيبه القلق، يصيبه الحزن، يصيبه الهم، يصيبه الغم، لأن القرآن بإذن الله عز وجل يشفيه أثناء ما يقرأ. ولهذا هو مهم في حياة المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. فدل هذا، والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يدل أن من السنة أن يقرأ المسلم القرآن كل ليلة، والأفضل أن يكون في الليل، ولكن لو قرأه في النهار كتب له كأنما قرأه من الليل. ولهذا أضافه إلى القارئ: من نام عن حزبه، فدل على أنه من السنة أن يكون لكل مسلم حزبا من القرآن يقرأه كل يوم حتى ينال بركة وأثر القرآن العظيم الذي ينبغي لكل مسلم أن يجعله في بيته يقرأه هو وأهل بيته حتى تتنزل الملائكة، لأنه ثبت في الصحيح أن الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة، والحديث في البخاري وغيره، وإذا تنزلت الملائكة فرت الشياطين وحصل الأنس في البيت والطمأنينة واتفاق أهل البيت، وإذا خلت البيوت من ذكر الله جل وعلا ومن القرآن حصل ما يحصل من نزاع واختلاف وبعض الأمور التي لا تخفى.
نعم فضلت الشيخ بارك الله فيكم، بعد أن تحدثنا في هذه المقدمة عن أهمية القرآن في حياة المسلم ويعني بعض من أفضاله وفوائده، ننتقل للشيخ للحديث تحديدا عن موضوعنا اليوم وهو عن سورة العصر. بلا شك يعني شيخ علي بارك الله فيكم، بداية هذه السورة هل المراد فيها مطلق الوقت أم صلاة العصر خاصة؟
اختلف المفسرون في قوله جل وعلا والعصر، ما هو هذا الذي أقسم الله به؟ فذهب جمهور أهل التفسير إلى أن العصر هنا المراد به مطلق الوقت.
مطلق الوقت.
مطلق الوقت.
نعم.
ولهذا يقال في عصر من العصور، يعني مطلق الوقت. وهذا والله أعلم هو الأرجح والأظهر، لأن العصر والزمن هو الذي فيه مزرعة العمل.
نعم.
وهو الذي إما أن يربح الإنسان فيه الربح العظيم إذا استغله في طاعة الله، وإما أن يخسر فيه. وقال بعض المفسرين المراد بالعصر هو صلاة العصر.
نعم.
وقال بعض المفسرين هو آخر ساعة من النهار، وقال بعضهم هو العشي من وقت الزوال إلى مغيب الشمس. والأظهر حمل اللفظ على عمومه، وهو أن العصر المراد به مطلق الوقت فأقسم الله به لأهميته في حياة الإنسان.
نعم شيخ بارك الله فيكم، يعني من يتأمل هذه السورة سورة العصر يجد فيها مقومات المجتمع المتكامل، المجتمع الذي قوامه الفضائل المثلى والقيم الفضلى أيضا. السؤال: كيف نحققها من خلال هذه السورة شيخ علي؟
مما لا شك فيه أن هذه السورة قد احتوت على مدار السعادة، ولهذا احتوت على أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بالله جل وعلا، ولا شك أنه لا يستقيم المجتمع ولا الناس إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإذا آمن العبد استقام له دينه، ولهذا الإيمان هو التصديق عن إقرار بكل ما بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله وكل ما أمر الله بالإيمان به. فإذا آمن العبد واستسلم لله سبحانه وتعالى وانقاد لشرعه فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا استقامت حياته. ولهذا لا استقامة لأحد إلا بالإيمان. ولهذا لما قالت الأعراب آمنا قال الله عز وجل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل على أن الإيمان مرتبة عظيمة.
نعم.
إذا بلغه العبد حصل على الخير الكثير، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية العمل بهذا العلم، لأن الإيمان يعني العلم، لا إيمان إلا بعلم، وهو العمل، وهو الذي أشار إليه ربنا جل وعلا في هذه السورة بقوله وتواصوا وعملوا إن الذين آمنوا والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالصالحات جمع صالحة، وهو كل عمل اشتمل على أمرين: الأول الإخلاص فيه لله جل وعلا، والثاني المتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأولى تدل على الاعتقاد الإيمان، والعمل الصالح يدل على عمل الجوارح، فعندنا ظاهر وباطن. فالباطن عقد القلوب على الإيمان بالله جل وعلا والتصديق بذلك والإقرار، وفي الظاهر يزين المسلم ظاهره بالعمل الصالح وهو عمل الجوارح، وهو القيام بما أمره الله عز وجل به، وأهم ذلك التوحيد وتجنب الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام وسائر الأعمال التي أمر الله بها عباده. فهنا اجتمع حسن الباطن وحسن الظاهر. ثم أمر الله عز وجل بعد ذلك بالتواصي بالحق، لأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا مقتضى أن الله جعل نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لأنه يدعوهم إلى الخير، وكذلك أتباعه وأمته هم كذلك رحمة للعالمين، لأنهم يدعون إلى الخير ويوصون بهذا الخير ويحبون أن ينتقل هذا الخير إلى غيرهم حتى ينتفع كما انتفعوا. والمرتبة الرابعة وهو التواصي بالصبر على هذا الدين، يوصي بعضنا بعضا نصبر ونحتسب، لأن العمر أيام معدودة، والإنسان مهما طال عمره منتقل إلى من هذه الحياة. فالحاصل أن هذه مقومات كمال المجتمع: إصلاح الباطني وإصلاح الظاهري والسعي لإيصال الخير للآخرين والصبر على ذلك.
نعم، يعني شيخ علي بارك الله فيكم، هذه الصورة بالرغم من قصرها لنا تضمن كل هذه الفضائل والتوصيات والمثل، تبارك الله.
لا شك أنها تضمنت ذلك، ولهذا قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
الله أكبر. نعم.
بعظم شأنها
بلا شك. نعم فضلت شيخ، نحن عندنا إن شاء الله فاصل توقف ثم نكمل معك هذا الحديث إن شاء الله.
نعم.
إذن فاصل مشاهدي الكرام، وراجع لكم خلق معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، متواصلين معكم وبرنامجكم إثراء الهواء، وهذا اللقاء مع ضيفي الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور علي التويجري المدرس في المسجد النبوي. حياكم الله من جديد فضيلة الشيخ، وسعداء بلقائك.
بارك الله فيكم، ونحن أسعد.
الله يحفظكم. شيخنا بارك الله فيك، تحدثنا قبل الفاصل عن سورة العصر وعن يعني الفضائل التي فيها ما شاء الله بها رغم قصر هذه السورة، لكن شيخ علي ننتقل أيضا لجزئية فيها، وهي أن الله سبحانه وتعالى يقسم بمخلوقاته لعظمتها، وفي بعض السور يقسم بالوقت. هل لأهمية يعني الوقت تم القسم فيه بالذات يعني شيخ علي؟
نعم، أولا من المقرر عند أهل العلم أن الله لا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم إلا بما له شأن.
نعم.
الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، بينما الخلق ليس لهم أن يقسموا إلا به سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الله جل وعلا يقسم بما شاء، ولا يقسم الله إلا بما له شأن، ومن ذلك الوقت. ولهذا أقسم الله بالوقت في عدة سور، قال جل وعلا: والفجر وليال عشر، وقال جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وقال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى. فأقسم الله بالوقت لأهميته، لأنه هو مزرعة الآخرة، والإنسان في الآخرة يحاسب على ما عمله في هذا الوقت، ماذا قدم، ماذا عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا يدل على أهمية الوقت. ولهذا استشعر العرب بل المسلمون أهمية الوقت، ولهذا يقولون: الوقت كالسيف والوقت من ذهب. نعم. ولهذا قال الحسن البصري ابن آدم: إنما أنت أيام وليالي، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، وكل ساعة تمر من العمر فهي لا تعود إليك إلى يوم القيامة، فماذا أودعتها؟ ولهذا ينبغي أن نأخذ الاهتمام من إقسام الله جل وعلا بالوقت، أن نعرف قيمة الوقت ونقدر قدر الوقت حتى نستغله فيما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة.
نعم. فضل الشيخ، هذا يعني هذه الإجابة وهذا الحديث ينطبق على كل السور التي بدأ الله سبحانه وتعالى بالقسم بالوقت والفجر والضحى.
نعم. نعم.
على كل السور.
نعم. ولأني نعم. أنا لما قدمت بذكر هذه الأمثلة
نعم.
لأبين أن الوقت مهم، وقد أقسم الله به في آيات غير السورة التي معنا.
نعم.
وهذا دليل على أهميته، فلا تكاد شيء أقسم الله به كثرة مثل ما أقسم بالوقت
سبحانه وتعالى،
وابتدأ به سورا
بلا شك. فضلت شيخ، يعني المؤمنون في سورة العصر: والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا. شيخ، هنا يعني الله سبحانه وتعالى خص المؤمنون بأنهم هم الذين يتخلقون بهذه الأخلاق التي ذكرت في سورة العصر، وهي أخلاق الرابحون إن شاء الله في الدنيا والآخرة. لو نتحدث فضلت شيخ بشيء من التفصيل، يعني بما لديكم بارك الله فيكم، عن هذه الأخلاق شيخ علي.
لا شك أن هذه الأخلاق أخلاق عظيمة، ولعلنا قدمنا شيئا من هذا.
نعم.
فأقول إن خلق الإيمان خلق لا يدخل المسلم الدين إلا به، فلابد أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومتحليا بما يستوجبه هذا الإيمان، لأن الإيمان معناه الدخول في دين الله، بحيث يصبح المسلم وليا من أولياء الله، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فدل على أهمية الإيمان.
نعم.
ولهذا إذا لم يؤمن الإنسان لا ينفعه عمل، والآيات كثيرة في هذا، أنه إنما يتقبل الله جل وعلا من المتقين من المؤمنين. والخلق الثاني وهو خلق العمل: لا إيمان إلا بعمل.
نعم.
لا إيمان إلا بعمل، فلابد للإنسان أن يكون متحليا بالعمل، ويأتي بالأهم فالأهم. فمثلا لو نظرنا إلى حديث جبريل الطويل لرأينا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور: عن الإسلام وعن الإيمان. فالإيمان المراد به الأمور الاعتقادية، وهو الخلق الأول الذي أشرنا إليه، والإسلام هو للأعمال الظاهرة التي يتحلى بها الإنسان في الظاهر، فيتحلى بالشهادتين ويكثر من ذكر الله عز وجل وذكرهما، يتحلى بالصلاة ويقيمها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، يتحلى بإيتاء الزكاة إذا توفرت فيها الشروط، يتحلى بالصيام وهو شهر واحد في السنة، يحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. هذه أخلاق المؤمنين.
نعم.
الخلق الرابع الثالث وهو التواصي
بالحق.
من طبيعة المسلم أنه يوصي غيره بالخير الذي وصل إليه. ولهذا ثبت بسند صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم بعد نزول هذه السورة إذا التقيا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهم هذه السورة ثم يسلم بعضهم على بعض ويودعه استشعارا لما فيها، لأنها سورة الحقيقة يعني خير ما تذكر به أخاك المسلم هو هذه الأمور التي في هذه السورة، فخلق التواصي. وهذا الحقيقة ينبغي أن يفشو بيننا، توصي ابنك، توصي زوجك، توصي جارك، توصي زميلك، توصي من لقيته بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن هذا مقتضى النصح إن كنت ناصحا. هذا الخير الذي وصلت إليه انقله إلى الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
شيخ علي، هذا المقصود بهذه الآية وتواصي بالحق، هذا المقصود فيها؟
نعم. تواصي بالحق يعني دعوة الغير إلى الحق الذي أنت عملته، وهو أنك آمنت باطنا وعملت ظاهرا، فهذا الحق الذي اجتمع عندك في الباطن والظاهر أوصي الناس به،
تنقله للناس،
وادعهم إليه.
نعم.
والخلق الرابع وهو التواصي بالصبر، لأن هذه العبادة تحتاج إلى صبر. لولا الصبر ما استطاع الإنسان أن يفعل شيئا، لولا الصبر ما استطاع أن يذهب إلى المسجد، لولا الصبر ما استطاع أن يستيقظ ويترك النوم ويهب لصلاة الفجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، تكرهه النفوس. لولا الصبر ما توضأت بالماء في الوقت البارد، لولا الصبر ما أمسكت عن الأكل والشرب صياما، لولا الصبر ما أخرجت الزكاة لأن النفوس تحب المال ولا تحب إخراجه، لولا الصبر ما تكلفت المشاق في الذهاب إلى البيت الحرام وأداء أعمال الحج والعمرة. فلا بد من الصبر في الحياة على هذه العبادة، وبهذا يكمل الإنسان.
نعم.
إذا جمع بين خلق الإيمان الباطن وخلق العمل الظاهر وإيصاء غيره بهذا الخير والصبر على ذلك كملت أخلاقه.
نعم. لذلك فضيلة الشيخ دكتور علي التويجري المدرس في المسجد النبوي، الله سبحانه وتعالى يعني قال إن الإنسان لفي خسر، الإنسان في هلك ونقصان، وفي هذه السورة العظيمة مع قصرها يعني اشتملت على بيان أسباب الربح وأسباب الخسران. شيخ علي،
ولا شك في هذا، ولهذا أقسم الله بأن الإنسان لفي خسر، وهذا هو جواب، هذا جواب القسم.
نعم.
أقسم الله وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر، إلا، ودائما المستثنى أقل من المستثنى منه، ولهذا ما بعد إلا قليل بالنسبة للناس، الناجون قليل. ولهذا في الحديث الذي في البخاري يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة، هذا الواحد هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
الله أكبر.
وبالمناسبة يعني لا يعني هذا تيئيس الناس وتقنيطهم، بل نقول أبشروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ثلثي الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم آخر الأمم، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا شك أن الإنسان لا بد له أن يحرص على هذه الصفات العظيمة حتى يتمثلها وحتى ينجو من الخسار والهلاك، لأن جنس الإنسان خاسر هالك إلا من جمع هذه الخصال الأربع، فمن جمعها اجتمعت له السعادة ونجا من الخسار والهلاك ونجاه الله جل وعلا يوم يلقاه. وهي في الحقيقة هذه الأمور يسيرة على من يسرها الله عليه، ومما لا شك أن الإنسان يحتاج إلى أن يسأل الله الإعانة عليها. ولهذا يقول المسلم كل يوم 17 مرة في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، يستعين الله على هذه الخصال، لأنه إن لم يعينه الله جل وعلا لا يفعل شيئا.
بلا شك. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، احنا ان شاء الله عندنا هذا الفاصل ثم نتواصل ونكمل الحديث معك ان شاء الله.
بإذن الله.
ان شاء الله. اذا فاصل مشاهدينا الكرام وراجع لكم خلكم معنا. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام متواصلين وبرنامجكم إثراء الهواء مع ضيفنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور علي تويجري المدرس في المسجد النبوي. حياك الله من جديد فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
ونحن مستمتعون بهذا اللقاء وهذا الحديث معك.
أحسن الله إليكم ونحن كذلك. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. شيخ علي، قبل الفاصل تحدثنا عن قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، وبعد ذلك يقول عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك شيخ علي، كيف نصل للهدف الأسمى وهو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن نكون من الذين صدقوا الله، والأفعال التي تعيننا على ذلك إن شاء الله تعالى؟
نعم، هذا سؤال مهم، والنظر في هذه الخصال الأربع التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، هذه هي خير ما يجعل الإنسان صادقا مع الله.
خصال أربع،
هذه الخصال الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.
سبحان الله، هذه الخصال الأربع تحديدا. نعم،
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال مراتب جهاد النفس أربعة، فالمرتبة الأولى مجاهدتها على العلم وهو الذين آمنوا
الإيمان،
والمرتبة الثانية مجاهدتها على العمل
وعمل الصالح،
النفس تحتاج تجاهدها
نعم
حتى تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى وتصدق، ليس مجرد أنك تعتقد فقط ولا تعمل. والمرتبة الثالثة هي الدعوة إلى هذا الخير، والمرتبة الرابعة الصبر على الأذى فيه. فمن فعل هذه الأمور فهو الصادق حقا، هو الصادق مع الله، فأدى حق الله من حيث الاعتقاد، صدق الله في اعتقاده واعتقد أن الله وحده لا شريك له، لا معبود حق إلا هو جل وعلا، ثم صدق هذا الاعتقاد بالعمل فانقادت جوارحه وصدق الله في طاعته والصلاة له وأداء الطاعات، هذا دليل أنه صادق، خاصة الصلوات الخمس، خمس مرات في اليوم والليلة. غير الصادق لا يستطيع أن يصبر في كل يوم وليلة خمس صلوات طيلة العمر، فمن صابر على ذلك هذا دليل أنه من الصادقين مع الله، لأنه يرجو ثواب الله. والوصف الثالث وهو مجاهدة النفس على الدعوة إلى هذا الحق وتعليم الناس، وهذا دليل على صدق من فعل ذلك لأنه صدق الله، فكما نور الله قلبه وعرف الحق وعمل به نصحا لعباد الله، صار يريد من جميع الخلق أن يصلوا إلى هذا الخير. والوصف الرابع أو العمل الرابع الذي يدل على الصدق هو الصبر بذات الله، يصبر على عبادة الله، يصبر على الخلق، كل ذلك دليل على صدقه، وإلا يقول لماذا أكلف نفسي. لكن هذا رجل صادق مع الله، يهمه دين الله وانتشار الدين، ولو أوذي في بدنه لكنه صادق مع ربه، يرجو الله ويحتسب نشر دين الله عز وجل، ولو أصاب البدن ما أصابه، كل ذلك في سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهدني على صدقه مع ربه.
نعم، فضيلة الشيخ بارك الله فيك، يعني لو للمشاهد الكريم الشيخ علي لمن يرانا الآن قد يتساءل كيف يعني يحقق هذه الشروط وهذه الصفات الأربعة شيخ علي، يعني كيف، ما هي الأفعال التي تعين على ذلك؟
نعم، هو هذا مستنبط مما يعني دار في الكلام، وهو أن تحقيق هذه، تحقيق الصدق مع الله سبحانه وتعالى هو بهذه الأمور. كيف تحققها؟ تحقيق التوحيد، تحقيق الأعمال الصالحة ورأسها الصلاة، تكون داعيا للناس ولو بأفعالك.
نعم،
ما كل الناس يستطيع أن يدعو بالكلمة، لكن يستطيع أن يدعو الناس بأخلاقه، طريقته، ابتسامه في وجه أخيه، مساعدة الآخرين، حب الخير لهم. حتى قال بعض المؤرخين إن كثيرا من الهنود والأفارقة دخلوا الإسلام بسبب معاملة التجار المسلمين في أخلاقهم.
سبحان الله.
أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله تستطيع بلسانك وإن لم تستطع بلسانك. الصبر على الأذى، الصبر على الأذى بعد أن تدعو. ولا يفوتني أن أقول في الدعوة أيضا، قد يدعو الإنسان عن طريق بذل المال، عن طريق دلالة الناس على الخير، عن طريق مساعدة أهل الخير، ثم يصبر على ذلك. يعني الصبر على هذه الأمور هذا يحقق عند العبد الصدق مع الله إذا اجتمعت في هذه الأمور.
نعم. شيخ علي أيضا والتواصل بالحق نحن نريد أن نتوقف عندها شيخ علي أيضا مرة أخرى بارك الله فيكم. لأننا فعلا نريد أن حتى المحبة في الله سبحانه وتعالى بلا شك لها ثمن، وهو التناصح، وهو ما جاء يعني في سورة العصر من هذه التوصية بالمتابعة والنصيحة. كذلك ودنا أن نتحدث عن هذه المناصحة شيخ علي، ولك بلا شك كلمة فيها.
لا شك أن التواصي بالحق أنه من سمات المؤمنين، ومن سمات الناصحين. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لابد من وجود أمة، لابد وجود طائفة من الأمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا التواصي بالحق هو النصيحة للناس، ينصحهم، نصح نفسه ونصح غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالناصح الصادق هو الذي يوصل الخير إلى الناس، وكما قدمنا قبل قليل بأي طريق يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وهذا السؤال شيخ علي عن يعني آداب النصيحة شيخ، خاصة في هذا الزمن شيخ علي بارك الله فيك.
صحيح، هذا أمر مهم. لأن قد يكون بعض من يدعو ينفر من الدين، فيريد أن يدعو إلى الحق لكنه يأتي بأسلوب ينفر الناس مما يدعو إليه. ولهذا الله جل وعلا قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما أشرنا سابقا أن الله جل وعلا أخبر أن النبي أن الله بعث نبيه رحمة للعالمين، فالرحمة تقتضي أن يكون رحمة في أسلوبه، وفي طريقته، وفي ما يدعو إليه. ولهذا لابد الإنسان أن يكون أولا عالما بما يدعو إليه، وأثناء وهذا قبل الدعوة، وأثناء الدعوة يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، وبعد الدعوة الصبر. لأن بعض الناس إذا دعا غيره ونصحه ورد عليه برد فيه غلظة قلب له ظهر المجن، فبدل أنه يدعو إلى الله صار ينتصر لنفسه وينتقم لنفسه. فنقول على المسلم أن يكون رفيقا فيما يدعو إليه، رفيقا فيما يقوله، رفيقا في المدعو أيضا، رفيقا فيما يدعو إليه، رفيقا في المدعو، رفيقا كذلك بعد الدعوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذا أمر لا يخفى على أحد. لو جاءك رجل وقال لك: اتق الله، لما تفعل هذا؟ لا شك أن تقوى الله مأمور بها، لكن قد يكون هذا الأسلوب ورفع الصوت يورث عند الإنسان شيئا. صحيح. لكن لو أنه جاءك وتلطف معك بالعبارة فقال: بارك الله فيك يا أخي، هذا الأمر يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا يجوز، وأنتم بارك الله فيكم من أهل الخير.
نعم،
هذا شك،
نبرة الصوت واختيار
لا شك. والإنسان يرى هذا في نفسه، الإنسان يرى هذا في نفسه. ولهذا قد تقول لرجل: صلي مع الجماعة يا فاسق، وقد تقول له: صلي مع الجماعة، بارك الله فيك وكثر من أمثالك. والله وقع الأسلوبين ليس واحدا.
نعم.
فالأول يدعوك إلى الغضب، وقد يصدك ويقول لا أصلي من أجل كلامك هذا مثلا. فلا بد من أن يكون إنسان رفيقا في الناس، يكون أيضا بالحكمة بالموعظة الحسنة بحسن الأسلوب. ولهذا الله عز وجل خاطب حتى الكفار: يا أيها الناس، يا أيها الناس، ناداهم بهذا النداء وهم من الناس. ولا شك أن هذا له أثر عظيم، ولهذا الذي لا يحسن هذا الأسلوب وقد ينفر نقول له قف لا تدعو، يدعو من يحسن الدعوة إلى الله.
بلا شك. شيخ أيضا بارك الله فيك، الآن يعني في عصرنا الحالي شيخ علي، وأيضا في الأزمان الفائتة، يعني مسألة الصبر شيخ علي، الإنسان بلا شك أنه بحاجة لهذا الخلق العظيم، وأيضا المترتب عليه الأجر العظيم. لكن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة شيخ علي دعانا لأن نتواصى بالصبر، لذلك نريد أن نتوقف عند الصبر شيخ علي والأجر المترتب عليه، وأيضا الصبر على العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى.
لا شك أن الصبر شأنه عظيم، ولهذا عرفه العلماء بأن الصبر هو الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وحبس النفس على ذلك. والصبر يقول الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء بعد إيمان بالله خير وأوسع من الصبر. ويقول الفاروق رضي الله عنه كما في البخاري: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ولا شك أن هذه الحياة تحتاج إلى الصبر في كل شيء، سواء صبر الإنسان على طاعة ربه لا بد أن يصبر ويحمل نفسه على هذا، أو دعوة الناس إلى الحق لا بد من الصبر. بل كما قال الإمام أحمد، قال: ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. كل هذا لأهميته، فلا بد أن نوطن أنفسنا ونصبر على طاعة الله، نصبر على تعليم الناس، نصبر أيضا على كل من حولنا، لأنك إن لم تصبر لا تستطيع أن تعيش يا أخي.
صحيح.
الصبر تحتاج الصبر مع زوجتك.
صحيح.
مع ولدك تحتاج الصبر، مع نفسك.
صحيح.
ولا شك أن الإنسان إذا صبر ظفر، ونحن بحاجة الحقيقة خاصة في هذه الأزمنة. يعني كم ترى الآن من المغريات، كم ترى من الأمور التي لها أثر سلبي.
صحيح.
فتحتاج الإنسان يصبر ويصابر، وهو ليس بأغير من الله، الله أغير منه
سبحانه وتعالى.
ولو شاء لا يقع هذه المخالفات وهذه المعاصي ما وقعت، فنحتاج إلى صبر على أنفسنا ومع غيرنا.
نعم.
تقربا إلى الله، وبهذا ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره.
نعم بلا شك. نحن يعني شيخ علي نقول لك جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا الحديث، وإذا عندكم يعني كلمة أخيرة شيخ علي التويجري المدرس في المسجد النبوي نختم في هذا اللقاء المبارك، بارك الله فيكم.
نعم، عندي الحقيقة وصية أوصي بها نفسي وإخواني المشاهدين وجميع المسلمين، وهو العناية بكتاب الله عز وجل وقراءته. فأنا أوصي نفسي وإخواني بأن نتخذ لنا حزبا كل يوم، مهما كانت مشاغلك يا أخي اجعل لكتاب الله منك نصيب، لأن هذا خير لك في الدنيا والآخرة. فمثلا سورة البقرة إذا قرأتها في يومك أتدري كم تحصل عليه من الحسنات؟ أكثر من 250,000. قال العلماء: عدد حروف سورة البقرة 25,500. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا أقل ما يضاعف، وإلا قد تضاعف الحسنة بمئة، ب700 كما في الحديث في البخاري، حديث القدسي، بل في البخاري ومسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فإذا قرأ يقرأ سورة البقرة في ساعة تقريبا حصل على أكثر من ربع مليون، مع أنه إذا قرأ سورة البقرة خاصة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة. قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وفي لفظ ينفر منه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان، وفي بعض ألفاظ الحديث لا يقربه الشيطان 3 ليالي.
نعم.
فأنا أوصي بقراءة القرآن كله.
نعم.
وأن نعود أنفسنا وأهلنا، وننظر الوقت الذي لا يأتينا مشوشات فيه. فمثلا لو أن الإنسان جلس في المسجد بعد صلاة الفجر، أو استيقظ قبل صلاة الفجر، أو بعد صلاة العشاء، أو قبل النوم، يا أخي رتب نفسك مع كتاب الله، فأبشر، فوالله إن هذا القرآن ينبت الإيمان وحب الخير وحب الطاعات في قلبك أشد من إنبات الماء للنبات.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور علي التويجري المدرس في المسجد النبوي، بارك الله فيكم شيخ علي، جزاكم الله خير.
وإياكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وجزا الله القائمين على هذا العمل المبارك كل خير. أسأل الله ينفع بجهودكم وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين، حياك الله. أيضا شكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على هذه المتابعة، وإن شاء الله نلتقيكم في لقاء مقبل وحلقة جديدة من برنامجكم إثراء الهواء في أمان الله. مع السلامة.